بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله والشهادة: فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء.
والجهاد في سبيل الله يتضمن نوعين: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. وأعلى النوعين الجهاد بالحجة والبيان، ولذلك فإن الجهاد بالحجة والبيان لا يتوقف، ولا يلزم له إمام، ولا يلزم له قدرة، ولا يلزم له شيء من ذلك، كما يلزم للجهاد بالسيف والسنان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي جاهد بالحجة والبيان، قال سبحانه وتعالى: فارتطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم وهو يجاهد، من أول يوم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فالجهاد بالحجة والبيان إقامة الحق وإقامة الحجة على المخالف، سواء كان كافرا أو كان مبتدعا أو كان عاصيا، هذه لا تتوقف أبدا، ولا يلزم في لها إذن إمام ولا راية ولا قدرة ولا ما يلزم للجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أعلى النوعين الجهاد بالحجة والبيان. ومن أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل قوما حتى يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، ليتمكن النبي من دعوتهم إلى الإسلام بلا مخالفة، فإن أبوا فالسيف. فكان النبي يبدأ بالحجة والبيان قبل السيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحجة والبيان. فلهذا أشرف النوعين الجهاد بالحجة والبيان. ومما يدل على ذلك أيضا، على هذا الفضل، أن الأنبياء ما كلهم فرض عليهم الجهاد بالسيف، لكن جميعهم جاهد بالحجة والبيان. لكن ما في هناك كثير من الأنبياء ما فرض عليه الجهاد بالسيف، إنما كان فقط الجهاد جهاد حجة، ليس جهاد سيف وسنان. فلهذا أصل دعوة الرسل قائم على الحجة والبيان، ثم من الرسل من فرض الله عز وجل عليهم الجهاد ومنهم من لم يفرض الله عز وجل عليه الجهاد بالسيف والسنان. فكل نصوص الجهاد وفضل الجهاد إنما يتناولها جهاد، إنما تتناول جهاد الحجة والبيان من باب أولى. نعم، لكن هناك أحكام خاصة طبعا تفرق بين جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان. يعني مثلا من قتل في الدعوة إلى الله هل يقال لا يغسل ولا تجري عليه هذه الأحكام؟ أبدا، يغسل ويصلى عليه ويتم في مقابر المسلمين. إنما الذي لا يكون له ذلك هو من مات في المعركة، في الجهاد ومات في المعركة، هذا الذي يترك الصلاة عليه وتكفينه وغير ذلك. وإنما الحجة والبيان إذا كان الإنسان يدعو إلى الله ثم قتل على منبره على مكتبه، فإنه تجري عليه أحكام الموتى ولا تجري عليه أحكام من قتل في ساحة المعركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا
ولهذا الدين. الشهادة أعم ممن يقتل في ساحة المعركة. عمر رضي الله عنه دعا الله عز وجل شهادة في بلد سبيله، في بلد نبيه، شهادة في سبيله في بلد نبيه، فقتل رضي الله عنه في المحراب وهو صلى بالمسلمين. نعم.
والشهادة في سبيل الله،
وقال النبي أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. عمر شهيد، عثمان شهيد، وعمر قتل في محرابه، وعثمان قتل في بيته. إذن الشهادة أعم. نعم.
والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وكذلك إذا غل الإنسان شيئا مما غنم.
هذا الدين الذي دلت الأدلة على أنه إذا أخذه ولم يرد أداءه. أما من أخذ المال واستدان وهو يريد الأداء ثم إنه مات ولم يسدد فهذا لا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أدى الله عنه، يبقى الدين الذي يريد الإنسان أداءه ومات ولم يؤده هذا لا يمنع، هذا لا يمنع. نعم.
وكذلك إذا غل الإنسان شيئا مما غنمه، يعني أخفاه وجحده. ففي الحديث الأول أن
هذا أصل الغلول، الأخذ من الأموال العامة ومنها الغنائم. أما الأخذ على وجه الخفاء وكذا من حرز خاص هذا يسمى سرقة. إنما الغلول يختص بهذه الأموال العامة، قال غلول. نعم.
ففي الحديث الأول أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أقبلوا، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا. الحديث. والبردة نوع من الثياب، والعباءة معروفة، غلها يعني كتمها، غنمها من أموال الكفار وقت القتال فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه.
وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يختص نفسه بشيء. اللهم إلا إذا احتاج شيئا لطعام جائع، احتاج شيء من طعام أو شيء لفرسي أو كذا. أما أنه يختص بشيء من ثياب أو من أموال أو غير ذلك فلا يجوز. نعم.
فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه فعذب بها في نار جهنم، وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا، يعني ليس بشهيد، لأنه غل هذا الشيء البسيط فأحبط جهاده، نسأل الله العافية، وصار في النار. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه
شهيد. ودل هذا على أن الفضائل تحقيقها مربوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد أن تجمع بين النصوص. فإذا جاءت نصوص في الفضائل وكذا فهذه مقيدة حتى يحصل الإنسان لابد أن يخلو من موانع، ومن الموانع وجود هذه المعاصي. نعم.
ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد وإن قتل في معركة بين المسلمين والكفار، لا نقول فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئا من الغنائم أو الفيء، ولو غل قرشا واحدا أو مسمارا زال عنه اسم الشهادة، وكذلك لاحتمال أن تكون نيته،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا. نعم.
وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب
بأن هذا يعلمه الله، هذا عند الله، لكن في أحكام الدنيا تجري أحكام الدنيا عليه شهادة، لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب بأن ينوي بذلك الحمية أو أن يرى مكانه، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والنية أمر باطني في القلب لا يعلمه إلا الله.
نعم. فإذا لم يكن ينوي بذلك إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فإنه شهيد دنيا لا آخرة، يعني لا ينال أجر الشهداء في الآخرة لحبوط عمله، لأنه ما أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لكن في الدنيا تجري عليه أحكام الدنيا، أحكام شهيد في الدنيا، فنقول هذا شهيد في الدنيا، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الصحابة يوما ما: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان لرجل ما كان يترك لهم شاردة ولا واردة، أي الأعداء، إلا اتبعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. فكان من أمره ماذا؟ أنه جرح ثم أنه لم يصبر على أذى هذا الجرح، فوضع ذبابة السيف في صدره ثم تك عليه ثم قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لابد في حصول أجر الشهداء من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع. نعم. فأمر يتعلق بالاتباع، أمر يتعلق بالنية، أمر يتعلق، وفي حديث الثلاثة أول من تصعد بهم النار يوم القيامة ثلاثة، الحديث الصحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تصعد بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الرجل الذي قاتل حتى قتل، فيأتي الله عز وجل به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، يقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. إذن لابد في قبول الأعمال من الشرطين المعروفين، الأول الإخلاص والثاني الاتباع، حتى ولو كان قتلا في سبيل الله لابد من الإخلاص ومن الاتباع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في كل عمل، في كل عمل، في قتال، في نفقة، في تعليم علم، في أي باب من الأبواب، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. والناس لا يختصون بعمل الباطن، فإن الناس لا يدرون عن الباطن هل هذا الإنسان مخلص أم لا، وإن كان أمرات المخلص تبدو عليه وأمرات المرائي تبدو عليه، لكن مع ذلك لا أحد يستطيع أن يجزم، ولهذا لا يقال فلان مخلص، ما أحد يستطيع أن يطلع الإخلاص لأنه عمل قلبي، وإنما نقول نحسبه مخلصا. الأمر الثاني الاتباع، فإذا لم يكن العمل على السنة فليؤجر الإنسان عليه؟ الجواب لا. طيب، حتى ولو كانت نيته صالحة، حتى ولو كانت نيته صالحة لا يؤجر على العمل ذاته، إنما قد يؤجر على نيته، وهذا الموضع الذي أشكل على البعض في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل واستدل ببعض المخالفين على أن الإنسان إذا كان يعمل عملا فيه بدعة وكذا وكان قد نوى صالحا فإنه يؤجر. شيخ الإسلام لا يريد أنه يؤجر على العمل، العمل حابط، لكن يؤجر على نية الخير. مثلا رجل يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل، وهو جاهل، جاهل بهذا، نشأ في مكان ما سمع عن السنة في ذلك، السنة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء ذكراه وكذا، وهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجد في أماكن ما تسمع عن السنة، فالناس يحتفلون ويأتون باللحم ويوزعون وغير ذلك، تقرب إلى الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد واحد فعلا قد يبكي ويتأثر تأثرا بالغا لمحبة الخير، ولكن لا يعلم السنة. فهذا يؤجر على نيتي، أي على محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونية متعلقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على العمل الذي عمله. فالعمل الذي عمله لا يؤجر عليه حتى ولو كانت نيته صالحة. فلو أن إنسانا صام يوما، وهذا اليوم يوم لا يشرع فيه الصيام، بدعة، صيامه بدعة، صام نصف من شعبان، صام 27 من شهر رجب، صام إلى آخره، هذا العمل لا يؤجر عليه لأنه ليس عملا صالحا. والعمل الصالح هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما أحسن عملا أخلصه وأصوبه. طيب، لكن هذا الرجل إرادة الخير وإرادة تعبد الله عز وجل بالخير وكذا، هذا يؤجر على ذلك، يؤجر على ما تعلق بهذا الجانب، لا على العمل نفسه، فإن العمل نفسه لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه، لأنه عمل لم يوافق السنة، عمل لم يوافق السنة. نعم. إذا لابد لحصول الأجر في العمل من شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. انتبه لهذه القضية جيدا، قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى في
هذا من فضائله أنه يأتي يوم القيامة بعلامة تدل على عمله ومكانته، وهو أن جرحه يثعب دما، اللون لون الدم، نفس لون الدم، لكن الريح ريح المسك، الريح ريح المسك. هذا لبيان فضله. والمؤذنون أطول الناس عن ناقل يوم القيامة، وهكذا. تبو في المقابل، هذا يأتي بشاة يحملها على كتف، وهذا يأتي ببقرة يحملها على كتف، وهذا يأتي بكذا، يفضح كذلك، هؤلاء يفضحون، هؤلاء الذين كذبوا على الله. فيأتي كل إنسان بعمله، الشهيد، المؤذن، ويأتي من كان يسرق، يأتي منع الزكاة، يأتي إلى آخر ذلك، كل يأتي بعمله. نعم.
ولهذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد، يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره، فحينئذ يحكم بشهادته بعينه، وإلا فلا تشهد لشخص بعينه. ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا يسيرا،
لأن شهيد يعني أنه اجتمع فيه الأمران: المتابعة والإخلاص. والإخلاص ما أحد يستطيع أن يبين أن يحكم بإخلاص أحد، وأنه كان يقاتل لتكون كلمة الله العليا، فكيف تقول فلان شهيد؟ فلا تقول هذا، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله. لكن هنا مسألة دقيقة ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه يحمل هذا على الشهيد في الآخرة، فلا يقال فلان شهيد أي عند الله، فلان شهيد أي في الآخرة كما هو شهيد في الدنيا في أحكامها، فلا يقول أحد ذلك، لأن ذلك علمه عند الله. الصحابة أثنوا على قتال رجل والنبي قال هو في النار، والنبي قد نهى عن ذلك. أما إذا أراد بإطلاق الشهادة أحكام الدنيا وأنه شهيد باعتبار أحكام الدنيا، فيقال شهداء القادسية، شهداء كذا، شهداء كذا، فهذا لا إشكال فيه. ويدل على ذلك هذا الحديث، وهو حديث عمر رضي الله عنه، أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما كان يوم خيبر أخبر نفر من أصحاب النبي فقال فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقال فلان شهيد، فقال كلا إن رأته في النار في بردة الغلة، ولم ينههم النبي عن قولهم فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، إنما رده النبي في رجل، فدل هذا على جواز ذلك. طيب كيف نجمع بين النصوص التي فيها جواز إطلاق ذلك وعليه عبارات كثير من أهل العلم، أن يقال مثلا شهداء كذا وشهداء كذا، وقد يقال الشهيد إذا قصد به ما يتعلق بأحكام الدنيا وأنه شهيد يعني قتيل معركة، فهذا لا حرج به ولا بأس، وأما إذا أريد به ما عند الله فإن هذا لا يجوز. وبهذا تجتمع الأدلة في الباب، فهذا الدليل، هذا الحديث دليل على أنه يقال فلان شهيد، لكن لا يدل هذا على جواز ذلك إذا قصد به الآخرة، وبه أيضا وعليه يحمل الأحاديث الأخرى لا يقال فلان شهيد. فمراد البخاري باب لا يقال فلان شهيد يعني على أنه مش شهداء الآخرة وعلى وجه الجزم والقطع، ولهذا علق الحافظ ابن حجر على هذا الباب، تجده يعني في أول التعليق يقول يقصد على وجه الجزم والقطع يعني عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس أن يقال هذا شهيد مش شهداء المعركة، فلان شهيد، أو يقال شهداء معركة كذا أو كذا وكذا، لا بأس ولا حرج، ولا يدخل في هذا الباب. وبه تجتمع الأدلة، فانتبهوا يا أخواني هذه مسألة دقيقة، نجد أدلة فيها جواز الإطلاق، طيب وأدلة فيها المنع، كيف نجمع بينها؟ نقول الأدلة التي فيها المنع تحمل على إرادة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقال فلان شهيد عند الله، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وما كل من أظهر صورة العمل الصالح قبل منه عمله. وحديث ثلاثة الظفر، حديث أبي هريرة في الصحيح، وقد كان أبو هريرة يجد ما يجد عند التحديث بهذا الحديث حتى كان يغشى عليه، فإذا أفاق حدث أول من تسعر بهم نار يوم القيامة ثلاثة، منهم الذي تعلم القرآن وعلمه، ومنهم الذي قاتل حتى قتل، ومنهم الذي أنفق فما ترك من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق فيه عبده إلا أنفق، يعني أعمال جليلة، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها عبد إلا أنفقت. شوف تخيل، مساجد يبني، أرامل يزوج، جهاد في سبيل الله يمد، ما من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق فيها عبده إلا أنفق، ومع ذلك هو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني شيخ البلد، شيخ العلم، شيخ القرآن، وهؤلاء أول من تسعر بهم النار، يعني ليس الزاني ولا المرابي ولا، لكن هؤلاء الذين عملوا في الصورة الأعمال الصالحة ولكنهم ما قصدوا وجه الله، ولهذا نسأل الله السلامة والعافية. الإخلاص عزيز وعظيم، ولهذا كان السلف يعظمون أمره، وقال بعضهم ما جهدت نفسي على شيء ما جهدت على الإخلاص. ولو أن الإنسان تأمل مع ديني بعقله لوجد أن المرائي من أغبى الناس. لماذا؟ لماذا هو من أغبى الناس؟ لأنه يعمل عمل في الصورة يوافق الشريعة، وفي الباطن يريد مدح الناس. طيب لو أن الإنسان عمل هذا العمل مخلصا لله، هل يمنع هذا ثناء الناس؟ يعني أنا الآن سأدرس ابتغاء أن يقول الناس أنا أعلم أهل الأرض، طيب، أو أدرس ابتغاء وجه الله، هل في فارق في التدريس؟ هل في فارق في التدريس؟ التدريس واحد، العمل عمل واحد. طيب أنا لماذا أرائي؟ من أجل أن نحن نستبل ولا أخلصت، منع ذلك المدح؟ ما منع ذلك المدح؟ لهذا نقول المرائي غبي، غبي، هذا المرائي غبي، أحبط عمله وما ازدد شيء. بالعكس، كلمات المخلص يبقى عليها نور وفيها إحساس يدل على ذلك. فرب إنسان لم يمتلك فصاحة لسان عند آخر، لكن تجد لكلامي وقعا في قلوب الناس، وكما قالوا ما خرج من القلب وصل إلى القلب. فإن المرائي صاحب صنعة، إنما الآخر المخلص تجد نورا على كلامه وتجد محلا لقبول كلامه. إذن الرياء ما جلب لك شيئا زائدا، والإخلاص ما ضيع عليك شيئا، ما ضيع حاجة. حينما يكون الإنسان في صلاته حسن الصوت، يجمل صوته من أجل السنة، وأن يجمع الناس على هذه، على قلوب الناس على هذا القرآن وكذا، ويست الناس عليه، ما شاء الله ما أحسن من قارئ و إلى غيره. أنت إن أردت ثناء الناس، إن أردت ثناء الناس وجاءك ثناء الناس حبط عملك مع الرياء. طيب لو كنت مخلصا، ها، وأنت صاحب صوت جميل، نفس أنت، أنت وأنت مخلص، ها، جاء ثناء الناس وفي نفس الوقت ماذا؟ أجرت على العمل. لهذا نقول الرياء المرائي غبي، أحبط عمله بلا شيء زائد. الحرامي زاد ماله، صارغ المرابي زاد ماله، طيب والمرائي زاد ايه؟ إلا أن يقوم يعمل عملا لولا إرادة الناس ما عمله. لكن نتكلم عن العمل الذي هو عامله، خطيب جيد، إمام حسن الصوت، معلم للعلم ينشره هنا وهناك، لماذا الرياء؟ هذا من خذلان الله للعبد، هذا من خذلان الله للعبد. لأن الإخلاص لا يفوت عليك محمدة، والرياء لا يستجلب لك محمدة لم تكن بالإخلاص. فبهذا تجتمع الأدلة، بين أدلة فيها إباحة القول بفلان شهيد، وبين أدلة فيها المنع من ذلك. فيحمل ذلك على أنه من أراد أنه شهيد عند الله، أنه شهيد على وجه القطع والجزم عند الله، فهذا لا يجوز، فلا يقال فلان شهيد. ومن أراد بيان أحكام الدنيا وأنه شهيد في أحكام الدنيا، لأن الشهداء إما دنيا وآخرة، وإما دنيا وإما آخرة، إن أراد بذلك ما يتعلق بأحكام الدنيا فهذا لا بأس ولا حرج أن يقال ذلك، لأن المسألة تشتبه، ولأن المسألة دقيقة، قد لا يعرف ولا طلبة العلم، فلا يطلق الإنسان ذلك حتى لا يقتدي به ناس في محل لا يحد الاقتداء به، فيترك ذلك ويضع كلمة أحسبه، فيقال أحسبه شهيد فلان، أحسبه من الشهداء كذا، من الشهداء وهكذا. هذا إذا أراد السلامة فإنه يقول ذلك، ويقول أحسبه شهيدا، وبهذا لا يختلط الأمر الجائز بالأمر الممنوع. نعم، ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب لا يقال فلان شهيد، أي على سبيل القطع بذلك، إلا إن كان بالوحي،
أي على سبيل القطع بذلك. نعم،
إلا إن كان بالوحي. وساق أدلة،
إلا إن كان ذلك بالوحي فلا يقال، لأن فلان شهيد يعني فلان في الجنة، فلان شهيد يعني فلان في الجنة. كذلك الولي، ما يقال فلان من أولياء الله وما يدرك أنه من أولياء الله. أي حكم يترتب على العلم بالظاهر والباطن لا يجوز الإنسان أن يقطع به، لكن قل أحسب. أما ما يتعلق بالظاهر اشهد بالظاهر، فإنما أحكام الناس تبنى على هذه الظواهر. إنما أي حكم يتعلق بالظاهر والباطن هذا يوكل فيه العلم إلى الله، ولهذا لا يقال فلان في الجنة. ليه؟ هذا يعني قبول ظاهره وباطنه، لا يقال فلان ولي، لا يقال فلان شهيد، لا يقال إلى آخره، مؤمن. فهذا ما تدري إلا في أحكام دنيا، تقصد أحكام دنيا، يعني مؤمن في أحكام الدنيا. أما عند الله فذاك أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن قل أحسبه، قل أحسبه. نعم،
ثم قال شنا، قال: وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال.
على طريق الإجمال أو يعني طريق الإجمال أو على إرادة أحكام الدنيا. نعم. من
قال ثم قال قال وجه أخذ ترجمة منه أنهم شهدوا رجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يجهدوا له بالشهادة.
ما سمعنا تقول إيه؟
قال ووجه أخذ ترجمة منه أنهم شهدوا رجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة. ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم.
والمراد بذلك الحكم الظاهر وأحكام الدنيا. طبعا بدر مشهود لهم كلهم بالجنة، لقد ورد غير حديث كان الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ورد الجنة كما ورد في بيعة رضوان لا يلج النار أحد بعد تحت الشجرة، كذلك ولا شهد بدر، فقد ورد ذلك أيضا في بدر وأنه لا يلج النار. إنما مثلا أحد، إنما غير ذلك من الوقائع، فيقال شهداء باعتبار الأحكام. قال هذا شهداء أحد، الصلاة على شهداء أحد، يأتي شهداء أحد. نعم، هذا يقال كذلك أحسبه شهيدا إذا تعلق، إذا كان الجهاد جهادا مشروعا وكانت الميتة في ذلك في قتال المشروع. أما في غير عمل المشروع فلا يقال أحسبه شهيدا، مثل ما يتوسع الناس اليوم شهيد الفن، شهيد الكرة، شهيد الشباب، شهيد ما أدري إيه، هذا كله شهيد المظاهرات، في المظاهرات شهيد، شهيد الحرية، شهيد الوطنية، شهيد ما أدري إيه، هذا لا يقال في عمل غير صالح أحسبه. إذا طارة يقال لا يقال فلان شهيد، إنما يقال أحسبه، وطارة نقول لا يقال أحسبه حتى، وطارة نقول فلان شهيد. الأول نقول فلان، لا نقول فلان شهيد ونقول نحسبه إذا كان القتال قتالا مشروعا. طيب، أو كان العمل عملا مشروعا ممن ورد تعينه بالشهادة، غريق، حريق، غير ذلك. الثاني لا نقول فيه أحسبه إذا كان العمل غير صالح، حتى الراقصة، البعض أفتى الراقصة تذهب إلى عملها، لو أنها قتلت فهذه شهيد، لا تذهب إلى عمل، عمل ماذا؟ عمل محرم. الثالث يقال شهيد إذا أريد به أحكام الدنيا أو الإجمال، أو الإجمال. يبقى هذه ثلاثة أمور، لا يقال فلان شهيد، يقال أحسبه شهيدا، يقال فلان شهيد، هذه على حسب الداعي إلى ذلك كل. نعم. صح، هذا صحيح، صح، قتل مظلوما لأنه ما أراد القتال، إنما دفع عن نفسه لما أرادوا أن يستأسروا فأبى أن يدخل في الأسر فقاتلوه فدفع عن نفسه، فكان من باب دفع الصائل، حسين رضي الله عنه كان من باب دفع الصائل، فلهذا قتل مظلوما، قتل مظلوما وشهيدا، لأن من مات دون دمه وكذا فهذا شهيد. صحيح، هذا شهيد. والحسين من أهل الجنة، فزال المانع، زال المانع أن يقال فلان شهيد في الآخرة. لماذا؟ لأننا ندري هو في الجنة أو في النار، والحسين في الجنة، بل سيد شباب الجنة. نعم. نعم،
كلمة يثغب،
يثعب، نعم، يثعب بالضم،
بغير نقطة، بالعين.
نعم، نعم.
الحافظ النووي شيخنا.
نعم.
قال: وجرحه يثعب هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما، ومعناه يجري متفجرا.
قال بالفتح،
بفتح الياء والعين وإسكان،
بفتح الياء والعين يثعب.
يثعب نعم.
ذكر وجه هذا فقط.
نعم.
طيب شوف غيره، شوف غيره غير النووي.
هنا يا شيخنا ذكرها بالغين.
لا سيبك من هنا.
نعم.
هنا مش دليل في الطباع، يعني مش دليل، لكن هذا تحتاج إلى أعد تاني كلام النووي.
قوله صلى الله عليه وسلم: وجرحه يثعب هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما، ومعناه يجري متفجرا أي كثيرا.
طيب شوف أحد ضبطها من أي مثله، شوف الصحاح المصباح. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيرا، كل يعطى هذا الوسام، حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية، ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن، ومع ذلك يقولون فلان شهيد، استشهد فلان. وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال فلان شهيد، قال: إنكم تقولون فلان شهيد، فلان قتل في سبيل الله، ولعله يكون كذا وكذا، يعني غل.
يبقى نهي عمر رضي الله عنه عن الوجه الذي يتضمن الحكم بالظاهر والباطن ويكون عند الله، أي أنكم تساهلتم في ذلك. ففي أن العالم قد يمنع الناس من لفظة لا تجوز فيقيد مطلقا، أو يمنع من لفظة. نعم.
وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال فلان شهيد، قال: إنكم تقولون فلان شهيد، فلان قتل في سبيل الله، ولعله يكون كذا وكذا، يعني غل، ولكن
نعم.
قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد.
نعم.
عمم
أو أحسبه شهيدا. نعم.
أما قول فلان فلان شهيد وإن كان في المعركة يتشحط بدمه فلا تقل شهيدا، علمه عند الله، قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه، ثم نحن شهدنا أو لم نشهد، إن كان شهيدا عند الله فهو شهيد، وإن لم نقل إنه شهيد، وإن لم يكن شهيدا عند الله فليس بشهيد، وإن قلنا إنه شهيد، إذا نقول نرجو أن يكون فلان شهيد.
نعم.
أو نقول عموما من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك.
فدل هذا على التفريق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين، أحكام النوع والمعين، سواء كان في باب فضائل تقتضي ذلك الحكم أن يكون نتيجة اجتماع ظاهر وباطن، أو كذلك في الأوصاف التي بها يخرج من ملة الإسلام، فيقال فلان إذا وقع في مكفر نقول مسلم وقع في مكفر، لا نقول كما يقول من لا يعذر، كيف نقول على المشرك مسلم؟ مثل ما يدندن دايما الجربوع ومن معه من هؤلاء، كيف نقول الإجماع على أن مشرك مشرك؟ الإجماع على الإجماع صحيح، مشرك مشرك صحيح، لكن زيد عبيد المسلم الذي أتى بناقض، مش جورج الكافر الأصلي ولو لم تبلغه دعوة، هذا نقول كافر، ولهذا فلان هذا الكافر، هذا جورج ولا ما أدري هذا كافر، هذا شارون هذا ما أدري هذا الكافر كافر. طيب، وإذا لم ندري عن خاتمته فنقول كافر في أحكام الدنيا، ما ندري عن خاتمته تاب ولا ما تاب، كان في طائرة ذهب من بلد فلان في الطائرة وسقط الطائرة، تاب قبل أن يموت ولا ما تاب يا أخوان؟ ها الجواب الله أعلم. طيب إحنا عندنا نقول كافر ولا نقول مسلم ولا الله أعلم ما نعينه بكفر؟ لا نعينه بكفر. ليه؟ لأن الأصل كافر، يرفع هذا الأصل إيه؟ يقين، اليقين أنه كافر يرفع هذا الأصل عندنا ماذا؟ يقين أنه تاب، تاب المسلم اللي طرف طائرة وكذا وما ندري يمكن كفر ولا شيء في الطائرة، كفر ولا ما كفر الله أعلم. طيب نقول الله أعلم ولا نقول مسلم؟ مسلم. حتى إذا أتينا إلى الجنة والنار لا نجزم لا لهذا ولا لذاك، فلا نقول هذا الذي سقط في النار، ولا نقول هذا الذي الآخر في الجنة، إنما الجنة والنار عند الله، إيه؟ لأنها تبنى على حقيقة عملهم، وذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا أخوان. يبقى إذن بالنسبة للأحكام عندنا الأوصاف، هذا الكلام المنضبط بالأوصاف الشرعية، يبقى الكافر كافر والمسلم مسلم، فلا يزول عن كفر إلا بيقين، ولا يزول عن الإسلام إلا بيقين. فهذا المسلم إذا وقع في ناقض قالوا مشرك، كيف نجعل المشرك مسلما؟ كيف رأينا رجل يأتي شركا ذبح أو نذر أو كذا، كيف نحكم لو بالإسلام؟ هذا مشرك، فكيف نحكم لرجل بالإسلام وهو مشرك؟ نقول متى تحكم في الإسلام أنه مشرك؟ متى تحكم في الإسلام أنه مشرك؟ متى؟ لا بد من توافر شروط إطفاء الموانع، لا لمجرد الفعل أو القول، ولهذا فرقوا بين النوع وبين العين. رجل أمامك ينطق بالشرك لكن مكره، وما تدري أنه مكره، تحكم له بماذا؟ يبقى هذا مسلم أتى ناقضا، حتى أحكم على هذا المسلم الذي أتى بناقض بأنه انتقل من الإسلام إلى الكفر، يبقى لابد من تفريق بين، لابد من توافر شروط إطفاء الموانع، فوضعت قاعدة التفريق بالنوع المعين. إذا ماذا نسميه؟ نقول مسلم أتى ناقضا، مسلم قال شرك، مسلم قال كفر. بعض الناس أرسل لي كلاما لبعض الرؤساء، كلام يعني ظاهره ماذا؟ الكفر. بل لما تتبعنا المقطع وجدنا أن أصل المقطع خلاف ما ينشرونه، حذفوا منه ويعني مغرض، وبعدين أتبعوه بفتوى الشيخ الفوزان وعنوانوا له بكفر هذا السلطان. أولا المسألة التي كان يتكلم فيها السلطان ليست هي مسألة الكفر وكذا، إنما هي مسألة بناء ما يسمون بدور العبادة. طبعا ما في أماكن عبادة مشروعة ولا مقبولة إلا المساجد. طيب، فأخذوا من هذا أن يقول سأبني دورا كذا كذا على ماذا؟ على الإباحة وعلى تصحيح الدين. فرق بين بناء معبد لأصحاب دين وبين تصحيح هذا الدين، فرق جوهري جدا. حتى بناء معبد لأصحاب دين باطل معصية، ما يجوز. طيب، حتى يكفر من بنى لابد من إقامة حجة عليه، لأنه هل استحل ذلك؟ يستحل ذلك أو ما يستحل؟ قد يقول لك أنا بضر عن نفسي فساد عالمي، يضربوني ويفعلوني ويعملوني ويمنعوني ويضربون حصار علي، لأن شرط ذلك أن أبني دورا، فيكون في حكم المكره. أو يكون شيخ ضللة مثلا، قالوا هذا لا لا هذا من الدين ومن متين العلم ومن سجاياك أنك تبني هذا للمواطن، وقد يستحل ذلك مع العلم فيكون كافرا، يبقى قد يكون معذورا، قد يكون آثما، وقد يكون كافرا. هل يحتاج إليه؟ إلى توافر شروط وانتفاء موانع. ولهذا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فنقول هذا مسلم قال شركا، مسلم فعل شرك، مسلم ذبح لغيره، مسلم يقول كيف يذبح لغيره ويكون مسلما؟ أليس الذبح لغيره مشركا؟ نقول طيب، وكيف يكون مسلما ويقول بأن الله لا يرى في الآخرة؟ كيف يكون مسلما ويقول أن الله ليس في السماء؟ كيف يكون مسلما ويقول كذا كذا وكذا كذا؟ أنت تكفر أصحاب هذه المقالات؟ يقول لا، لابد من إقامة حجة أولا. نقول نفس المسألة، طب ما هو قال كفر، مسلم قال كفر، وده مسلم قال كفر، لماذا قلت بهذه؟ كيف نسميه مسلما وقد قال كفرا؟ يبقى هذا نسميه مشركا، أو هذا نسميه كافرا؟ يقول في فرق بين الشرك والكفر. نقول من الذي فرق بين الشرك والكفر؟ يبقى واحد، من الذي أسقط الأحكام على المسلمين مجرد القول والفعل؟ اثنان، من الذي فرق بين الكفر والشرك؟ إذا قلت لم يعزل العلماء إلا من نشأ ومن نشأ، تبو الكفر كذلك يكون كذلك المفترض، ولا يعذرون في شرك ولا يعذرون في كفر، والباب واحد أصلا، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالشاهد أننا نقول فلان هذا كافر، لكن نقول فلان هذا في النار، الله عز وجل قدرت النصوص على أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغير خير، فقد يكون هذا الرجل تاب ولم قبل أن يغير خير ولم يطلع على ذلك، الله أعلم الله أعلم. لكن في نفس الوقت لابد من ضبط حكم في الدنيا تجري عليه أحكام الدنيا. ما هو الضبط؟ هذا الأصل في ماذا؟ الكفر. هل علم أحد أنه أسلم؟ الجواب لا، إذن كافر. هذا مسلم، نعم. هل علم أحد أنه كفر؟ لا، الجواب إذن هو مسلم. كونه قال كفرا أو فعل كفرا، هذا فرق بينه وبين أن نسقط حكم الكفر عليه. فقد يقول ذلك خطأ، لك احنا نبني، وانت شفت رجل زبح ومات، طب وانت شفت رجل قال اللهم انت عبدي وانا ربك ومات، ما الفرق؟ اصل هذا مخطئ، لكن هذا عم، وش دراك ان هذا عم، وش دراك ان يذبح هذه لغير الله؟ ولو عرفت اش دراك ان يعلم؟ اش دراك ان غير مكره؟ فما لم يكن هناك حكم بكفره، حكما بكفره به انتقل، فإننا نصلي عليه ونجري أحكام الدنيا عليه. متى يكفر المسلم؟ إذا قامت حجته، وليس إذا فعل كفرا أو قال كفرا، إنما إذا توافرت الشروط ارتفعت الموانع، ليس إذا قال كفرا أو فعل كفرا بمجرد قبل إقامة حجة وقبل استيفاء الشروط. فإن قال وفعل ثم قامت حجة وتم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، هنا يحكم بكفر، خلافا لمن قال لا يكفر ولو قامت حج. ليه؟ لأن لا يرى فعل هذا شركا ولا يرى قول هذا شركا، اللي هو الحاكم يعني. وعليه يحمل كلام داود بن جرجيس وجماعته الذين لا يرون كفر معين طالما ينطق بالشهادتين، لأنهم لا يسمون هذا شركا ويجعلون الشركة صورة خاصة. فبين من يحكم بالكفر لمجرد الوقوع في فعل شرك أو قول شرك، وبين من لا يحكم ولو توفرت الشروط وانتفت الموانع، يأتي كلام أهل السنة والجماعة في القاعدة الذهبية السهلة السلسة التي هي جنة من التعدي في هذا الباب، ألا وهي قاعدة التفريق بين النوع والمعين. ولهذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له رسالة طيبة جدا في بيان هذه الأحكام، فبناها على القواعد. القاعدة الأولى بيان الألفاظ، بيان حقيقة الكفر الأكبر والأصغر، النفاق الأكبر والأصغر، الظلم الأكبر والأصغر، بيان حقيقة هذه الألفاظ وما يرد بها. الثاني التفريق بين النوع والمعين، يعني قد يكون رئيس الجمهورية الملك الفلاني قال كفر، ده كفر بواحد أننا في المضاد الرابع فنخرج عليه. المراد الكفر البواحي الذي كفر به كفرا بواحا، يعني أن يكون كافرا. فإن قال قائل أنت تلوي النص، فإن النبي قال إلا أن ترى كفرا وأنت تقول إلا أن ترى كافرا، نقول معنى قول النبي إلا أن ترى كفرا يعني إلا أن ترى كفرا بواحا يكفر بصحبه. يقول زدت هذا من عندك، نقول لا، هذا فهم السلف. يقول وما دلنا هذا فهم السلف، نقول المأمون رأينا فيه الكفر البواح، ورأينا في الواثق الكفر البواح، ورأينا في المعتصم الكفر البواح، ومع ذلك ما كفر أئمة الإسلام لا المعتصم ولا الواثق ولا كذا. ليه؟ لأنه فرق بين كفر النوع والمعين، فرق بين هذا وذاك. بل كانوا يخاطبون المأمون بأمير المؤمنين، والمعتصم والواثق كانوا يخاطبون ذلك كله بأمير المؤمنين. نعم. من؟ نعم.
قال العرقي رحمه الله تعالى قوله يصعب بفتح الياء وإسكان الثاء. قال العرقي رحمه الله تعالى قوله يصعب بفتح الياء وإسكان الساء المثلثة وفتح العين المهملة معناه يجري منفجرا كثيرا. وكذلك كثير من الشرح
المعاجم المعاجم هذا الصحاح واللسان. نعم نعم. قال يعني في هذه في ما يتعلق بضبط الألفاظ نحتاج إلى ماذا؟ أولا إلى الضبط من جهة الأحرف فيقوم بالفتح فتح هذه أو بضم هذه أو بكسر هذه، وليس اعتماد الضبط الذي يأتي في الطبعات. اعتماد الضبط الذي يأتي في الطبعات هذا ملغى، هذا ملغى. ليه؟ لأنه يقع فيه الخطأ، هذا ليس دليلا. ما كتب أحمد بن خليل الفراهيدي ولا كتب الأصمعي ولا كتب كذا، هذا واحد. يبقى نحتاج إلى مين؟ إلى نص العلماء على أن هذا بالفتح، على أن هذا بالموحدة، على هذه بالمثلثة، على أن هذه بكذا بكذا. يبقى لابد إثنان أن مرجع الضبط هنا لابد أن نعتمد فيه أئمة لغة. يبقى ده مبحث نرجع في أئمة اللغة. ليه؟ لأن قد يرجح العالم أو الشارح أو المحدث وجها ثم يشتهر هذا الوجه وينقل عنه فيكون من جاء بعده مقلدا له. إنما لما نرجع إلى اللسان العربي يبقى هذا نطمئن، يبقى معروف أن هذا في اللسان العربي، هذا في اللسان. يبقى هنا في الضبط نرجع إلى أئمة اللغة. لكن لما نأتي شوف عندنا النصوص الشرعية، عندنا أسماء وعندنا أسانيد وعندنا متون. في أسماء الرجال لا نقول نرجع فيها إلى أئمة اللغة، نرجع فيها إلى أئمة الحديث. في أسماء الرجال وضبط ذلك سلام عقيل عقي كذا، نرجع فيها إلى أئمة الحديث. جاء التصحيف التحريف المفترق المتفق المؤتلف المختلف، نرجع في ذلك إلى أئمة الحديث. أما إذا رجعنا إلى المتون ورجعنا إلى ضبط اللفظة نرجع فيها إلى أئمة اللغة وأئمة الحديث، لكن لا بد من اعتماد أئمة اللغة في ذلك. وهل هذا له وجه في العربية أم لا؟ لأنه قد يشتهر وجه وكذا. طيب يبقى إذا حينما نخرج بحكم أهل اللغة حكم أهل الحديث في الضبط هنا نطمئن. هنا بقى ننقل ونخطئ ونصوب. هنا ننقل ونخطئ ونصوب. ننقل ليه؟ يبقى نقلنا عن أئمة الفن في هذا الباب. نعم ايه قال في اللسان؟
جاء في اللسان ثعب الماء والدم ونحوهما يثعبه ثعبا وفجره فانبعث كما ينثعب الدم من الأنف. قال الليث ومنه اشتق مثعب المطر. وفي الحديث يجيء الشهيد يوم القيامة وجرعه يثعب دما أي
انت
يجري.
انت ضمام طالب على كبان على كلامك يثعبه. نعم
هو ضبط هنا لم يضبطها بالحروف.
أي ما يثعبه.
قال أي يجري. ومنه حديث عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما. وحديث سعد رضي الله عنه فقطعت نساه فانبعثت جدية الدم أي سالت ويروى فانبعثت وانثعب المطر كذلك. وماء ثعب وثعب وأثعوب وأثعبان سائل وكذلك الدم. الآخرة مثل بها سيبويه وفسرها السرافي الأثعوب من ثعب والثعب مسيل الوادي والجمع ثعبان وجرى فمه ثعابيب كثعابيب. وقيل هو بدل وهو أن يجري منه ماء صاف فيه تمدد.
طيب في حاجة غير اللسان عندك شيء فيها؟ نعم اي نعم. يبقى اذا تكون بالفتح بقى، يبقى يثعب بالفتح وجرحه يثعب بالفتح. نعم فتح الياء والعين واسكان الثاء. نعم طبعا ما هو لازم ده اصل. ارجع ارجع للكتب. تمام صح، نرجع للكتب اللي. ها لو قلنا ايه جميل، ده عايز محاضرة، لان الاصل هو لما بنقول بنرجع الى في كل فن الى اصله، زي ما احنا طبقنا الان، احنا الان طبقنا عندنا هذا النووي يذكر الضبط لهذا. طب جميل، العراق يذكر ضبط هذا، قلنا ايه لابد من رجوع الى ائمة اللغة مع هؤلاء. لما بنرجع الى الرجال لا نقول ائمة اللغة. ليه؟ لان الاسماء لا تعلل من جهة لغوية او كذا، انما سماعية، وبالتالي يحتاج الى نقل هذه الاسانيد على ألسنة الرجال. ومن هنا كما قلنا صنفوا فنونا في ذلك، المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، فيحصل في هذا تمييزا للأسماء. فلان هو في الصورة، صورة الكتابة نفسه نفس فلان، ولكن من جهة الضبط يختلف، وهذا ثقة وهذا غير ثقة، بل وقد يتحدان ثم يختلفان أيضا في صورة الأكلام، يختلفان من جهة الطبقة ومن جهة المولد والوفاة وغير ذلك. طيب لما كان هذا الموضع هنرجع فيه إلى أئمة اللغة، لابد نرجع فيه إلى أئمة اللغة الذين يدلوننا على اللسان العربي. طيب لو عندنا في الفقه هناك أيضا مصطلحات عند الفقهاء عبروا بها، نرجع إلى مصطلحات الفقهاء وتفسيرهم بضبطهم. طيب يقول حينما تأتينا مسألة المجاز، لماذا تقول قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم وقال ما أدري إيه، ولا ترجعون فيها إلى أئمة اللغة؟ نقول طيب وماذا قال في أئمة اللغة؟ أولا من الذي قال لا نرجع إلى أئمة اللغة؟ من الذي قال؟ في أحد ما قال لا نرجع إلى أئمة اللغة؟ بالعكس، لابد من الرجوع إلى أئمة اللغة، لكن لابد من الرجوع مع أئمة اللغة إلى أئمة العقيدة والسنة. ليه؟ لأن المبحث صار له متعلقة، متعلق يتعلق بجهة اللغة، ومتعلق يتعلق بجهة المعتقد، وهو نشأة القول بهذا المجاز. ولهذا لما جاء شيخ الإسلام ينقل، يقولون أنت كيف تقول شيخ الإسلام وقبل سبعة قرون؟ شيخ الإسلام ألغى لك السبعة قرون. ليه؟ لأن شيخ الإسلام صرح أنه لم يوجد إمام من أئمة اللغة، لا الخليل ولا الأصمعي ولا غيره ولا ولا ولا، قال بالمجاز الذي يريد طبعا أصحابه، وإلا كلمة المجاز لفظة المجاز موجودة، وقد صنفت كتب بهذا الاسم، وقاله أحمد وقاله الأئمة من مجاز اللغة كذا، من مجاز اللغة كذا. المجاز هنا يعني من ما تجيزه اللغة، مما هو جائز، مما هو جار في اللغة، هذا معنى المجاز. أما المجاز بالمعنى الذي عند أهله وما صح نفيه أو الخروج عن الظاهر إلى غير بقرينة أو كذا ويقول عنها، فهذا ما عرفه أئمة اللغة. يبقى شيخ الإسلام أضاف إلى أئمة اللغة، هؤلاء لما أضافوا إلى أئمة اللغة، أئمة اللغة عندهم المحدثون، ليسوا أئمة اللغة، إنما عندهم أئمة الأشاعرة، لكن الذين اعتنوا باللغة فهم عندهم عناية باللغة، لكنهم أئمة أشاعرة وأئمة معتزلة. أما أئمة اللغة الذين هم أئمته المعروفون في الأمة زي الخليل وزي الأصمع وزي الفراء وزي سيبويه وزي هؤلاء الأئمة، ما أتوا بنقل واحد عن هؤلاء. إذن هؤلاء ماذا؟ رجعوا إلى قرون مسبوقة، فما تعبون به على أن شيخ الإسلام مسبوق بسبعة قرون، وكذلك هذا مسبوق بثلاثة قرون، أربعة قرون، خمسة قرون، وهكذا. ولهذا لا يوجد أحد في القرون الثلاثة المفضلة من أئمة اللغة ولا من أئمة السنة قال بالمجاز. يبقى بالعكس بالعكس ده أصل مبحث اللغة. طيب اثنان، إذا كان الأمر كذلك ولم يقل هذا أئمة اللغة وأئمة الحديث، فمن أول من قال بالمجاز وكيف نشأت هذه المسألة؟ نأتي نحن إلى أئمة السنة يقولون لنا بأن الجهمية المعتزلة هم أول من قال بذلك، وقالوا بذلك لكذا وكذا وكذا. نفس المسألة زي خبر حد في باب العقيد، هم محدثون يقولون لا نأخذ بأخبار حد في باب العقيد محدثون، لكن المحدثون دول من؟ ها؟ المحدثون أهل السنة؟ المحدثون في القرون قرون نشأة هذا العلم وأئمة هذا العلم المتقدمين، ولا من؟ ولا من الذي قال بأن أحاديث الأحاد لا يعمل بها في باب الاعتقاد؟ من الذي قال ذلك؟ نفس المسألة هنا. إذن لما بنرجع إلى أئمة اللغة، لما بنرجع إلى أئمة العلم، قالوا لنا بأن هذا المجاز لا لم يقل به أحد من أئمة اللغة ولا من أئمة العلم. متى نشأ؟ نشأ بعد القرون الثلاثة المفضلة. نأتي مثلا وليكن لمبحث مثلا حديث اللي هو عود الضمير خلق الله آدم على صورته على آدم. طبعا ليس عندنا لفظة واحدة تقول خلق الله آدم على صورة آدم، ما عندنا لفظة واحدة، لكن عندنا على صورة الرحمن، هو حديث صحيح صححه الأئمة. طيب صححه الأئمة، لكن يمكن صورة الرحمن من باب لا أن الرحمن له صورة، ولكن من الصورة خلق الرحمن، فنقولها على هذا التأويل أو شيء من هذا. نقول أئمة السنة ماذا قالوا في تأويلها؟ هنا المبحث ليس مبحثا ماذا؟ ليس مبحثا يتعلق بالحديث كرواية، إنما هنا يتعلق بالحديث كدراية. فنرجع إلى الأئمة الذين إليهم المرجع في التصحيح والتضعيف، نرجع إليهم في التأويل، رجعنا إليهم في التنزيل ورجعنا إليهم في التأويل. فماذا قالوا؟ من الذي منع من الأئمة أن يعود الضمير إلى الرحمن؟ لا أحد، بل الأئمة على عود الضمير إلى الرحمن ومخاصمة الجهمية بعين الحديث في عود الضمير إلى الرحمن أو إلى آدم. ولا يعكر على هذا ما قاله ابن خزيمة. أول ابن خزيمة جاء بعد القرون المتقدمة الثلاثة، هذا واحد. رقم اثنين، ابن خزيمة بحثه بحث حديثي يتعلق باللفظة ثابتة أم لا، أما الدلالة فلا يناقش فيها، فإن إثبات الصورة للرحمن يقول ابن خزيمة وغيره، بل بوغ ابن خزيمة على هذا أصلا في إثبات الصور، تجد تبويب ابن خزيمة. يبقى حينئذ لما هنرجع في أي مسألة لازم نرجع إلى أئمة الفن، لازم مبحث لغوي يبقى نرجع إلى أئمة الفن، مبحث حديثي نرجع إلى أئمة الفن، مبحث فقهي نرجع إلى أئمة الفن. ولهذا احنا قلنا بأن أي قول في أي علم العلوم لم يسبق إليه فإنه لا يجوز. بعض العلماء ذكر مسألة أنه يجوز حكاية الإجماع بعد الخلاف أو إحداث قول جديد لم نسبق إليه إذا كان القول الجديد غير خارج عن الأقوال المتقدمة، بمعنى أنه يأخذ وجه من وجه من هنا، يعني القول هذا من هذا الوجه قال به المتقدم ومن هذا الوجه قال به المتقدم، يبقى لم يخرج عن قول المتقدمين وإن كان هو قولا جديدا. نقول هذا تلفيق معروف جدا، لأن هذا القول بالتلفيق هذا لم يقل أحد من المتقدمين، وإن كان هذا من مجموع ما قال فلان وما قال علان، إنما هذا قول جديد، ولهذا الجماهير تمنع من ذلك، جماهير أهل العلم تمنع من ذلك أن يقال هناك قول جديد قد يكون هذا القول ملفق من أقوال المتقدمين، وإنما نتبع المتقدمين في هذا. ما عليه المتقدمون هل قالوا هل هذا القول موجود أم لا، مهما كان للنظر في الأدلة من وجه يبدو لك أنه قوي، وإحنا مثلنا على هذا أمثلة كثيرة جدا، يعني لما تنظر إلى أدلة السترة، تنظر إلى خطبة العيد وابتداءها بالتكبير، لما تنظر إلى خطبة العيد وكونها خطبتين ولا خطبة، ولما تنظر في مسائل لو تنظر إليها بمجردها ترى أن الأدلة معك فيها. هذا للأمر والأمر الوجوب، وإلا لقرينة وما نجد القرينة. لكن هل أحد من المتقدمين قال بهذا؟ الجواب لا. إذا إلزم فهمه ويسعك موسع القول، إلا إذا اختلف المتقدمون فتتخير. فده أصل مهم جدا، ده أصل أصيل، أصل أصيل في العلم والنظر في مسائله، أصل أصيل لابد أن نطبقه. ولو أننا أخطأناه في التطبيق في مسائل يخفى علينا الشيء فيها، لكن ده تقعيد. ولهذا نقول فرق بين التقعيد والتطبيق. بمعنى إيه التقعيد والتطبيق؟ يعني قد يقعد الإنسان القاعدة الصحيحة، لكن يأتي في بعض المسائل يخفى عليه إسقاط هذه، فيقول بهذا القول ويظن أن هذا القول في المتقدمين، وهو ليس كذلك. إنما ثقة بماذا؟ ثقة بالعلماء الذين هم أفذاذ مثلا. يعني ممكن يمكن ما أظن أن يمكن يعني أكثر طلبة العلم هم لا يبحثون المسائل يعني أو لم يتسنى له بحث مثلا مسألة بأصول أو كذا، لما يقرأ كلام الشيخ الألباني مثلا في صيام السبت، والشيخ أخاذ كما قلنا، يعني الشيخ أخاذ وهذا أو مثلا من أمس محرما، من أمس ولم يطلب البيت في الحج، إذا أمس ولم يطلب البيت عاد محرما، مسائل أو زيادة على 11 ركعة أو الأخيرة، هيقول بها ويرى أن هذه السنة ولا صح خلافه هذه السنة، بل يولي ويعادي. وأنتم تعلمون جيدا في بعض يمكن ما من معتكف إلا وهناك إخوة ينفصلون سواء في الحرمين أو في المساجد، ينفصلون عن الإمام إذا كان يزيد عن 11 ركعة، ينفصلون ولا يرون. ثم إنهم بعد ذلك يصبحون فريقين، فريق يواصل الاعتكاف مع تجنب الزيادة، وفريق يخرج من الاعتكاف لأن هذا فيه إقرار بدعة. يعني شوف المسألة بتصل كده، ما يتابع الإمام، طيب ما يتابع الإمام يعني يواصل الاعتكاف ولا ما يواصل؟ على مذهبين، مذهب يواصل اعتكاف ويتجنب هذا لأن من أهل علم من يقول، ومذهب لا ده إقرار بدعة. أنا كيف أكون في معتكف أصلا في بدعة؟ يا شيخ يا شيخ ما تزيدش، يا شيخ ما تزيدش، ياخذ أول يوم مناقشة وبعد ما تناقشه العصر ولا الظهر ترى في صلاة التراويح غير موجود، فين رأد الإخوة؟ راحوا كل واحد شال شنطته ومشى يروح معتكف تاني عند واحد بيصلي 11 ركعة. هذا لا شك أنه محب للسنة ومحب لتطبيقها ومحب لكذا، لكن لم يبحث المسألة أو بحثه ليس عند تقعيد المسألة. لهذا احنا بنقول التركيز على التقعيد في فهم المسائل وطريقة البحث من الأهمية بمكان. الشيخ العصيمي لما أوجد بعض القواعد الموجودة مثلا في باب الطلب وفي باب النظر في الأقوال، هذه ايه محل استشكالنا على الشيخ العصيمي؟ انه لو انه نسبه للأئمة فالعين على الرأس. احنا بنطالب الشيخ العصيمي ايه؟ لا تحل بيننا وبين الأئمة، ارفع المسألة للأئمة واطلع منها انت. يعني الخطيب على منبره ما يقول البخاري روى البخاري وكذا، واول ما كان اول كلمه اول ما كان اول دي فين؟ اول ايه؟ اول ايه؟ او الاوليه مين؟ من الذي قالها؟ عشنا في عصر العلماء، من اللي قال هذا؟ وقبل ذلك من اللي نص على هذا؟ ده مثلا يعني ما تقول مثلا ننزه لا وكذا، التنزيه معنى التسبيح أو ألفاظ القرآن أو ألفاظ السنة وكذا، تسبيح الله عز وجل سبحان الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون، في سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، التسبيح استمر التسبيح بدل من التنزيه. هذا كلام احنا نريد المتقدم. الآن احنا وقع عندنا لحن، لأننا من أين يأتي اللحن؟ من السماع، من السماع. غالب من سمعناه من أهل العلم على حسب ما أنا نذكر إنه خلاص يعني وجرحه يثعب دما يثعب، هذا بالسماع. طيب إحنا عندنا قاعدة، إيه القاعدة اللي نتفق عليها؟ أنا أهو أنا ما جلس على مكتبي بقول يثعب بالسماع، ما سبق لي بحثها. ولهذا يذكرون والله أعلم بصحة هذا، لما جلس عبد الفتاح بغدة مع الشيخ الباني فقال هاتوا البخاري، جاب البخاري فتحوا الحديث اربعوا على أنفسكم، قالوا اقرأ هذا الحديث، فقرأ بالفتح اربعوا كذا، فصار ايه يستهزئ يعني به او كذا يعني بالضبط يعني، لان ممكن بعض الاشياء ودي موجود للأئمة اصلا الكبار تصحيف هذا، ولهذا كتب، ما اقول عناوين، كتب صنفات في التصحيف والتحريف، كتب في هذا. وفي الحديث صنف كما قلت لك هذه الأنواع، المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، صنفت هذا ليه؟ لأن ده هيكون سماعي. طيب ايه القاعدة؟ القاعدة نرجع الى ارباب الفن فيها، ايه القاعدة نرجع؟ طيب ده في الكتاب مضمومة، الكتاب لا يعتمد عليه، يبقى رقم واحد لا تعتمد على الطبعة، هذه لا تعتمد على الطبعة. ولهذا حتى في كتب التفسير مهم جدا، من الأخطاء الشائعة التي تكون عندنا وكذا، أنه الآن طباعة التفسير لا يراعى فيها ماذا؟ القراءة التي كان يعتمدها المفسر حال تفسيره. ولذا أنت أحيانا تجد تقول ولكن في التفسير مثلا، ولكن مثلا قراء فلان بكذا، وهي القراءة اللي هي معتمدة اللي عندك، إذا كان تفسيره على غير القراءة الموجودة عندك، موافقة الطباعة نفسها طباعة المصحف الموجودة والآيات للمفسر نفسه والذي اعتمد في التفسير، ده مهم جدا. الشاهد ان احنا يعنينا القاعدة، ايه القاعدة؟ ان نرجع الى ائمة الفن. طب جئنا ائمة الفن، جئنا من المحدثين بالضبط وكذا، نرجع الى اللغة. طب جئنا الى ائمة اللغة، يبقى اذا هنا نقول خلاص تم الاعتماد. تم الاعتماد من ناحيتين، انتبه بارك الله فيك، مسألة مهمة جدا. تم الاعتماد من ناحيتين، الناحية الأولى إن عرفنا الضبط هنا من أصله. طب الأمر الثاني النقل بقوة، تنقل أنت لا عن نفسك، لست أنت المصحح، بل تنقل عن الأئمة، تنقل عن الأئمة، فيبقى بتنقل مسألة، يبقى المسألة حتى تنقلها لابد أن تكون مستقرة، ما تكون مهزوزة. تجيش مثلا شيخ العثيمين مثلا بيشرح هنا ويقول مثلا وهي وهي بفتح العين، وتيجي بعد ذلك بقى تنقل بفتح العين، انا لا، احنا عايزين بقى نرجع الى الاصل. لن ننقل عن العثيمين رحمه الله عليه، ولن ننقل عن الالباني النووي، ولن ننقل عن النووي في هذا، نريد الاصل حتى يتسنى لنا النقل المعتمد. يبقى النقل المعتمد مثل ما ننقل القراءات عن أئمة القراء، الآن هذه قراءة ولا ليست بقراءة؟ يبقى في قراءات متواترة، المتواترة على قسمين، سبعية وعشرية، سبعة وثلاثة، وفي شاذة، وفي قراءة قد لا تكون من القراءات المتواترة ولا الشاذة بهذا، لكن قراءة صحابي مثلا، يبقى حتى أحقق أن هذه قراءة هرجع إلى إيه؟ إلى أرباب الفن. هجد البغو بيقول وقد قرأ وقرأ على العين وعلى الرأس، لكن لازم أرجع إلى أرباب الفن. ومن هنا خالفنا ابن جرير الطبري لما بيرد قراءة ابن عامر أو كذا، وهو من أئمة التفسير. ليه؟ بإيه؟ بإيه؟ بأن القراءة سنة متبعة، ولا زالت الأمة فيها قراءة ابن عامر سنة متبعة. فلو جاء ابن جرير يشتهد في هذا، أو وجه كان مثلا ينكر بعض الآئمة وجه، لكن وجه معتمد في القراءة، طالما القراءة موجودة القراءة سنة متبعة، نرجع إلى أربابها، هؤلاء اعتمد هذه القراءة ولا زالت القراءة في الأمة. مع أن الإنسان قد ينكر قراءة ليست مشهورة، ماذا؟ ليست مشهورة عنده في بلده في المكان الذي هو فيه، لكنها قراءة ثابتة. يبقى نرجع إلى أئمة، إلى القراء، وننظر هل هذه القراءة قراءة معتبرة ولا غير معتبر اللي بيترتب عليها أمران. الأمر الأول فيما يتعلق بالتلاوة، الأمر الثاني فيما يتعلق بالاستشهاد، لأن قد تكون القراءة غير معتمدة في التلاوة لأنها ليست متواترة، ولهذا لا نقرأ في الصلاب الشاذ، نقرأ في الصلاب المتواتر. لكن لما نيجي نستدل على الأحكام يجوز أن نستدل بالقراءة الشاذة بضوابط وضعها أهل العلم وتقييدات فيها، يجوز قراءة الصحابي لا أقرأ بها، لكن يجوز. هل يجوز أن نستدل بها أم لا؟ مبحث غير مبحث التلاوة. طيب، يبقى رجعنا إلى الأصل. بعد ما رجعنا إلى الأصل هنا وجدنا أنه ما نقل غيرها حسب الاطلاع، وأقول دايما حسب الاطلاع السريع، لأن الاطلاع في الدرس ليس هو الاطلاع النهائي، ليس هو الاطلاع النهائي. الاطلاع في البحث في الدرس ليس اطلاعا نهائيا، فقد يبحث الإنسان في المسألة ويجد فيها أوجها أخرى، لكن على كل حال هذا الظاهر، هذا هو الظاهر. يبقى سواء كان في الفقه، انظر إلى الأقوال السابقة، في الحديث، في اللغة، في أي مسألة، لا بد أعتمد الآئمة المتقدمين. الأمر الثاني حينما آتي أنقل عن الآئمة، فأنا الآن لا أنقل لكم قاعدة وتبناها دون أن أرفعها إلى من سبقني، لأن رفعوها لمن سبقني أفادني فائدتين. الفائدة الأولى قوة القاعدة، الفائدة الثانية نسبة القاعدة لا تنسب إليه. ألا ترى أنت الآن حينما تقول في باب الأسماء والصفات تمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، ألا ترى أنك قوي في عرضك؟ لأن القاعدة ليست قاعدتك، مثل ما تقول الجملة اسمية وفعلية ليست لك، إنما هي للأئمة المتقدمين. كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. هذه قواعد نقلها العلماء، وأنت بتعتمد هذه الإيه، وأنت بتعتمد هذا النقل. يبقى القاعدة لابد أن تكون قاعدة إيه؟ قاعدة مسبوقة، لازم قاعدة مسبوقة تنقلها. إنما لو أنك أتيت ترجح شيئا عندك أو تضع قاعدة بحسب فهمك، هذا غلط، هذا غلط. هناك قاعدة بها تخطئ، هناك قاعدة بها تختار الأولى، تقول الأولى كذا وكذا، وهناك شيء تقول مثلا الأولى التعبير بكذا لأنه لم يرد في ألفاظ الشرع ولا كذا، ولم نرى أحد من أهل العلم اعتمده، وقد يكون هناك من اعتمد من أهل العلم. يبقى إذن لازم، فمسألة إن شيخ الإسلام لم يسبق في أمور أو غير شيخ الإسلام، يعني هذا لم يسبق صح، لو ثبت أنه لم يسبق في المسألة فإننا ننظر إليها بنظرين. النظر الأول، هل سبقت المسألة؟ انتبهوا، هل سبقت المسألة الأول؟ شيخ سلم لم يسبق بهذا القول، طيب هل سبقت المسألة؟ لأن وهل مسألة ما سبقت عند آلاف المسائل، أن تكون هذه المسألة من مسائل النوازل، هذه المسألة تكون مسائل النوازل. يعني الآن لما تأتي أنت في اختيار جنس الجنين ولا في كذا تقول من سبق، أو طفل أنابيب أو كذا، من سبق؟ هذه المسألة بعينها ما فيها من سبق. لكن يأتي العالم يجتهد بناء على قواعد من سبق. يبقى حينما نقول شيخ الإسلام هذا قال هذا قول، هل سبق؟ نقول هل المسألة سبقت؟ فقد تكون المسألة في باب النوازل. طب رقم اثنين، رقم اثنين، المسألة سبقت وشيخ الإسلام قال في المسألة بقول لم يسبق إليه في عين المسألة، فلو افترضنا شيخ الإسلام أحدث قولا في عين المسألة تكلم فيها السلف لم يسبق السلف، رد كلام شيخ الإسلام. لكن هذا يحتاج كأي مسألة العلم إلى إثبات القضية الأول، هل فعلا مسبق؟ لأنك قد تعتمد أنت وأن هذا قول كذا متقدم قول الجماهير وقول علماء الأمصار، ولما يختلف أحد في ذلك يكون فيها اختلاف، يكون فيها خلاف. لكن عدم تبحرك نقلت فيها الاتفاق وفيها خلاف، هذا واحد. اثنين، قد يقول شيخ الإسلام هذا، لأن شيخ الإسلام لا نعلم في تقعيده أن يقول بقول لم يسبق إليه، ومن أخبر الناس بأقوال المتقدمين شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام قد يخطئ بمعنى، وده الوجه اللي بعد ذلك، أنه قد يقول بقول مسبوق عند السلف لكن معتمد على نقل ضعيف، أو القول قول شاذ واعتمده. قد يقول مثلا اليوم واحد قولا وهو أن الجنب لا يتيم، وعنده اعتمد في هذا على أن هذا قول عمر وأن هذا قول المسعود، وقال هذا قول في الصحابة دون تحرير هل هذا من قبيل القول الشاذ أو من الاختلاف المعتبر عند الصحابة، فيأتي ينقل هذا ويقول أنا مسبوق بالصحابة رضوان الله عليه. يا أخواني كم من مسائل نقل فيها الإجماع، ونقل الإجماع على خلاف الإجماع. شو مش خلافة، نقل الإجماع على خلاف الإجماع الموجود. وإحنا مر معنا في هذا مسائل أصلا، خير البقاع القبر، قبر النبي نقل فيها الإجماع، وقلنا الإجماع على خلاف الإجماع. عدم خروج الحق عن المذاهب الأربعة نقل فيها الإجماع، وقد نقل الإجماع على خلاف الإجماع. يبقى فضل عن خلاف. ولهذا نقول مهم جدا لنا جميعا أن نتفق تقعيدا، وأن نجح القاعدة المعتمدة قاعدة أهل العلم. طيب بعد ما اتفقنا تقعيدا، مسألة بقى إسقاط التقعيد هذا على المسألة، يبقى ده اللي بيحتاج إلى تحقيق فيها، والتحقيق هذا يحتاج إلى رجوعي إلى كتب الفن ورجوعي إلى كذا. لك أنا ممكن أنقل خلافا وهي المسألة ذات خلافية، كما أقول لك الآن أنا أنقل عن عمر وأنقل عن ابن عن أبي موسى وأنقل عن أقصد ابن مسعود وكذا، المسألة ليست كذلك. أنقل أقوال مهجورة على أنها خلاف معتمد، وليس المسألة كذلك. أنت تنقل إجماعا وليس الإجماع على خلاف الإجماع، تنقل خلافا والإجماع على خلاف، زي ما احنا بنقول مثلا خلاف في المجاز، زي مثلا ايضا العصيم نقل في الخلاف في المجاز، طب غير وارد. نفس شيخ الاسلام في مسألة التفضيل عثمان وعلي ينقل خلافا وهو ناقل الاجماع، فتصور كلام قولي في مسألة الخلاف ايه. البعض قد ينقل ان هذا قول الجماهير هو اجماع، ليه؟ لأنه موجود في أقوال لكن غير معتبرة، فينقل فيها من الخلفاء المعتزلة. وإحنا مر معنا مسائل، كل دي لها مسائل مرت معنا في كلام القرطبي في ولاية الفاسق. فإذا دي مسائل يطلب تحقيقها، لكن الذي يطلب ضبطه هو القاعدة. ما القاعدة؟ المسألة التي تكلم فيها السلف لا يجوز أن تكلم فيها بخلاف كلامه. طالما عين المسألة تكلم فيها السلف لا يجوز لنا أن نخرج عن كلامه، لأن الهدي هديهم والفهم فهمه. ولا يمكن أن يأتي متأخر فهذه المسألة بصواب فات المتقدم، مستحيل مستحيل، وإلا لتلوعب بمسائل الدين. طيب لكن المسائل النوازل هذه نطلب فيها كلام العلماء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا التقسيم هو اصطلاح حديث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسباويه وابن عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى.
ده اللفظ ده على الوجه المشروع لما كتب الكتاب، زي مثلا تحرير مسألة الحسن كده عند أهل العلم، في من يقول لا ده الحسن معروف عند المتقدمين الأوائل موجود الحسن، صح فعلا فيه أثار كثيرة فيها هذا حديث حسن هذا حديث حسن، لكن حسن في اصطلاحهم كالحسن في اصطلاح من جاء بعدهم، الحسن الذي هو قسيم الصحيح والضعيف، ولا الحسن الجيد حديث حسن من جهة لغوية جيد هذا الحديث وإن كان في الصحيح. ف فمثل هذه الأشياء يطلب تحريرها. لكن على كل حال الجنة في هذا والحقيقة التي سوف يكون الشيخ على أي وجه ولو خالف الإجماع معذورا النقل عن أهل العلم حينما يأتي الإنسان بشيء ينقل عن أهل العلم. طيب أنا قد أنقل واهما لكن حسبي أنني أفرغت وسعي في هذا، إنما آتي أشغل نفسي وأشغل إخواني بقواعد محدثة. لو قال قائل لأحد طلاب لأحد إخواني من الذي سبق شيخكم يقف مبلولا؟ لا، إحنا عايزين القول الذي يقوله الأخ عن المتقدم ولا يذكر شيخ، مش القول الذي يذكر شيخه ولا يذكر المتقدم. لا، نريد هذا. يبقى الذي يأتي بشيء يأتي بالتقعيد، يأتي بكلام الأئمة وينقل، وقد يكون واهما وقد يكون كذا، أي كل هذا لا إشكال فيه. وهذا الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شذ الحكم فأصاب فلا أجران، وإذا شذ فأخطأ فلا. ومن ذا الذي لا يخطئ لا في ضبط اسم ولا في ضبط لفظة ولا في رواية حديث؟ يا أخواني قد يكون الحديث موضوعا ويقول لواحد البخاري، هذا موجود يا أخوان، يوجد هذه الأوهام موجودة. ولهذا حتى العلماء من باب التقعيد قعدوا، ليس الضابط في الثقة ألا يهم يا أخوان، الوهم هذا موروث وارد، إنما الضابط ألا تكثر أوهامه، ألا تكثر أخطاؤه، لكن لا يخطئ. إذن ما يوجد محدث، يبقى الخطأ موجود، لكن ما حجم الخطأ؟ كثير ولا قليل؟ هذا هو الضبط. لكن لما يروي واحد 1000 حديث أخطأ في حديثين في 3 يقال ضابط، هذا تام الضبط، حتى لو عند هذه الأشياء شيء في حديث أو شيء في كذا. ليه؟ لأن هذا بالقياس وبجنب ما روى لا يخدش الصفة لا تعالي. نعم، من نعم سهلة، دي أمر لغوي. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدين، إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة. لأنه
يعني ضمتها لي أحمد لجاية، هتعتبرها بالنصب بالكسر ولا جاية تعتبرها نصب بالفتح؟
يكفر
في ان ذلك يكفر عنه.
لو قلنا يكفر يا شيخ
ماشي، هو عادي لو يكفر مثلا الا الدين، لكن هذا يكفر الشهاده، يعني اذا قاتل في سبيل الله صار محتسبا فان ذلك يكفر عنه. نعم، كونه مقتولا في سبيل الله. نعم،
لانه حق ادمي وحق الادمي لابد من وفائه.
نعم، وهذه قاعده، حق الادمي لابد من وفائه، حق الادمي لابد من وفائه. ولهذا لو كان الذنب متعلقا بحق ادمي وتبت انت وصرت عابدا، صرت كذا ولم ترجع حق الى اهله، فان ذلك لا يغني عنه. لو استغفرت بحق ادمي، استغفرت وانبت وغير ذلك، لكنك لم ترجع حق اليه فما تبت، يقال استغفرت ولا يقال تبت. التوبه اكتمال الشروط، ولهذا قد يطلق على الاستغفار توبة، قد يطلق على التوبة استغفار، وقد ينفصل. فقد يستغفر الإنسان ولا يقال تائب. ليه؟ يستغفر بلسانه لكن لم يأتي بشروط التوبة، فيقال هذا استغفر لكن هل تاب؟ لا، لأنه استغفر بلسان وعازم أن يأتي المعصية، استغفر بلسانه وغير نادم على المعصية، استغفر بلسانه ولم يرجع الحق إلى له، فهل يقال تائب؟ لا. فلا يلزم من الاستغفار التوبة، لا يلزم من الاستغفار التوبة، وهل يلزم من التوبة الاستغفار؟ أيضا لا، لأن شروط التوبة ما هي؟ عندنا إخلاص وقت إمكان، ده شرطان عمان. طيب عندنا إقلاع، ندم، عزم، إرجاع، حق إله. طيب فيها أن يستغفر بلسانه؟ لا. فلا يلزم من استغفار التوبة ولا يلزم من التوبة الاستغفار يعني التلفظ يعني بذلك. نعم. طيب إذا استغفر مع هذه الشروط يبقى استغفر وتاب وأناب. نعم.
وفي هذا دليل على عظم الدين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به، ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين، فتجد البعض يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه، بل هو من الأمور الكمالية يشتريه في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك ولا يهمه هذا الأمر،
بيجيب الوصلات معاه أصلا، مش محتاج أن الرجل يقوله أجيب لك وصل توقع عليه، ده بيجيب الوصلات معاه، شيل دفتر وصلات أمان ويوقع، لا ده على بياض والثاني على بياض، وبعدين في النهاية اللي عايز يسافر ولا يهاجر ولا أي شيء. بعض الناس محترفة محترفة يا أخوان، اللي بيروح يجيب تلاجة كان مثلا بألفين جنيه هيعملها على كم قسط؟ عشر، فبياخد عشر إيصالات على بياض، عشر إيصالات على بياض، عشر إيصالات على بياض، كل ما يسدد قسط خلاص يديله واحد، كل ما يسدد عشر إيصالات يعني ممكن يضع في كل قسط دية رجل، يبقى عشر ديات، يعني ممكن يضع في كل إيصال دية رجل عشان تلاقي بألفين جنيه. فناس يتساهلون في هذا. نعم.
وقد تجد إنسانا فقيرا يشتري سيارة،
لكن سبحان الله انظر إلى الديانة، ولهذا ضابط كل أمر الديانة. لما أخذ الرجل الدين من أخيه قال ابغني كفيلا، قال كفى بالله كفيلا، ابغني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا، وقام يسدد ونظر إلى سفينة فلم يجدها، ماذا صنع؟ واليوم يريد أن يسدد، وجاء بصندوق من خشب ووضع فيه المال وألقاه في اليم ودعا الله عز وجل، قال يا ربي قلت له كذا، قال كفى بالله وكيل، كفى بالله شهيد، وكل أمر إلى الله وألقى. والثاني ذهب ينظر هل جاءت سفينة بمالها أو كذا، أحد معه ماله؟ ما وجد إلا صندوق يأتي على الماء فأخذ وذهب يحتطب به وكذا، ولما كسره وجد دينه. فأصل الأمر الديانة. والذي اشترى أرضا فوجد فيها كنزا وذهب بالكنز إلى صاحب الأرض التي باعه، خذ هذا المال، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري المال. والثاني قال لا لا لا، أنا بعتك الأرض وما فيه، بعتك، لا مش بتاع الكنز ده. والثاني لا أنا مش بتاع كنز ده، يقول لا ده ليس لي، وجه ذلك أنني بعتك الأرض، ومعروف أن من باع الأرض فباع الأرض وما فيه. طب والثاني لا أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الكنز. دي اللي بقى بنقول ديانة. لو جاء نظير ذلك ما أحد استفتاني مرة في شيء من الورع إلا وأقول له أنت عندك وسوسة في الوضوء والصلاة وكذا، يقول أنا موسوس مش متدين، موسوس موسوس، يبقى اللي بحامل عليك الوسوسة مش حامل على ذلك تعظيم شعائر الله. فلما يأتي هذا الأمر عند السلف أو في الماضين هذا لعظم الإيمان. اليوم بعض الناس قد عنده يتحرى بعض التحريات، أول ما من علامة الموسوس، وما أظنني أخطأت ولا الحمد مرة، ما أظن أخطأت موسوس مرة، فاكتشاف موسوس مرة، حتى بعضهم يجادل سوية يقول لا أنا مش موسوس، يعني يمكن كان في الأول كده وراح، يقول آه هو كان في الأول وراح، أو لا لا ده هو لسه موجود ما راحش. مسائل الورع، تسأل موسوس؟ آه موسوس، إنما شيء فعلا يحمل على هذا دي. طبعا الخير موجود والحمد لله موجود، يوجد الحمد لله أهل ورع، لكن هذا قليل يعني بالنسبة للناس. نعم.
وقد تجد إنسانا فقيرا يشتري سيارة بثمانين ألفا أو يزيد،
يعني أنا أقول شيخ العثمين موسوس. أخبرنا أخونا سعودي أبو أيوب ويعمل في وزارة الأوقاف، اتصل الشيخ مرة، هو ما يدري أن الشيخ يعني المهم رد على هاتف، هو في الوزارة شغال في وزارة الأوقاف، فقال من معي؟ قال معك محمد العثيمين. قال أهلا شيخنا وكذا. قال فلان موجود؟ قال لا شيخ مش موجود، لكن أما يجي خليه يتصل عليك على طول. قال لا ما يتصل علي، اتصل عليه أنا. لأن المصلحة لي، يعني ما يتصل هو من تلفون الوزارة، موظف ما يتصل من تلفون الوزارة، هي مصلحة العثمين مش مصلحة الوزارة عشان يتصل على العثمين الوزارة. هذا نعم نقول ورع. بعض مشايخنا ما كان يكتب بأقلام المؤسسة ولا يصور الهوية في على ماكينة المؤسسة وكذا، ده ورع، ده ورع. يوجد الحمد لله في الصالحين والذين يدققون في هذه الأمور، وحق لنا أن ندقق. الإنسان ما يستهين بشيء، ومن استهان بقلم ولا بصورة ولا باتصال سيستهين بما هو أعظم من ذلك، ده باب يسد. من أتقن هذا أتقن ما فوقه، زي ما نقول كده، من أتقن فقه دم الحيض النقطة وكذا أتقن فقه دم المسلم. ولهذا كل هؤلاء الذين يريقون الدماء والله جهال بدم الحيض والنفاس والاستحاض. ولهذا مطعنوا في علماء يقول دول علماء الحيض، العلماء الحيض دول اللي أتقنوا فقه الحيض هذا أتقنوا فقه الدماء، دماء المسلمين، لكن أنتم لا تبالون. نعم.
وقد تجد إنسانا فقيرا يشتري سيارة بثمانين ألفا أو يزيد، وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألفا، كل هذا من قلة الفقه في الدين وضعف اليقين. احرص على أن لا تأخذ شيئا بالتقسيط، وإن دعتك الضرورة إلى ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك
الاقتصار، ما يمكن لك الاقتصار على أقل ما يمكن لك الاقتصار عليه،
على أقل ما يمكن لك الاقتصار عليه بعيدا عن الدين. نسأل
نعم.
الله
في أن التقسيط جائز، البيع بالتقسيط جائز إذا كانت صورة موافقة للشرع، وخلاصته أن الإنسان إذا باع سلعة فإن الزيادة لو كانت على السلعة فلا حرج، أما إن كانت على المال مقابل المدة، على الثمن مقابل المدة، فإن هذا ربا. لكن لو أنه جعلها على السلعة نفسها فلا بأس أن يقال هذا الكأس بعشرة على عشرة أشهر، طيب لا نريد أن أخذ نقدا، هذا الكأس بسبعة، ما في إشكالية، ولا يقال بيعة في بيعة، لأنه إذا قال هذا بنقد كذا وبتقسيط كذا ثم اشترى بإحدى البيعتين فهي بيعة واحدة، لأنه فرق بين العرض والعقد. أن يعرض يقول هذا بسبعة نقدا وبعشرة تقسيطا هذا شيء، أو أن يقول هذا بسبع عشرة فيأخذها ويمضي ولا يفصل أهي بالتقسيط أم بالنقد، هذا لا يجوز. ولهذا ما وجد من كلام فقائنا إذا عرض وقال دي بسبعة وهذه بكذا فإن هذا لا يجوز، أي أنه محمول على عدم الفصل، يقول هذه بسبعة نقدا وبعشرة تقسيطا فيأخذها الواحد ويمشي وما جذب لا هي نقد ولا تقسيط، هذه ما تجوز، ودي بيعتان. لكن لو قال هذه بسبعة نقدا وبعشرة تقسيطا قال أخذها نقدا أو أخذها تقسيطا ثم عقد على إحدى البيعتين، أين البيعتان في البيعة؟ لا يوجد. أما الموجود في كلام أهل العلم نفس الصورة، إذا قال بسبعة نقدا وبعشرة تقسيطا وكذا وأن هذا لا يجوز، هذا محمول على عدم الفصل في ذلك، فيأخذ المشتري السلعة ويمضي ولا يجزم بإحدى البيعتين، هذا الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم.
نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، أن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده.
آمين آمين آمين. فإن دين الله حق أن يقضى، شوف الشيخ يقول دينه ودين عباده، فإن الإنسان بينه وبين الله العهد، وبينه وبين العباد العهد، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا بد أن الإنسان يفي بما بينه وبين الله ويفي بما بينه وبين العباد. والمسألة صعبة وسهلة يا إخوان، صعبة وسهلة مسألة الوفاء بهذه، بين العبد وبين الخالق وبين العبد وبين المخلوق، صعبة فتحتاج إلى بذل الوسع في تحصيل الوفاء بعهد الله وبالعهد بينك وبين المخلوق. وسهلة أنك إذا بذلت وسعك فوقع شيء بخطأ أو من غير عمد أو غير ذلك فإنه معفو عنه، لأنه ليس شرط القبول ما 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 منوط بالإحصاء الذي لا خطأ فيه. فالإنسان متى بذل وسعة وطحر ثم وقع في مخالفة لا يدري عنها فإن الله عز وجل يعفو عنه طب وإذا وقع الإنسان في خطأ عمد فإن الله ما أغلق باب التوبة فيتوب العبد إلى ربه عز وجل. فإما إذن أنك بين خطأ ما تعمدت فالله عز وجل يعفو، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قاعدة الرحمة العظيمة، قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. أنتم في هذا الصنيع ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أنتم عليكم في هذا الصنيع المؤاخذة ولكن ما تعمدت قلوبكم. فرق بين المخطئ والمتعمد، فرق بين العالم والجاهل. المخطئ في صلاته، ارجع في صلاة فلك تصلي، آثم يا اخوان؟ لا. ليه؟ أتى هذا المبطل خطأ لم يأتي عمدا، فلهذا أعد الصلاة. طب الصلاة الثانية أعد، والثالثة أعد. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. طيب لو أن رجلا فعل صنيع هذا الرجل اليوم، الصحابة رضي الله عنه، لو فعل صنيع عامدا يأثم ولا ما يأثم يا إخوان؟ يأثم. فالشريعة فرقت، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا يفعل فعلا والآخر يفعل نفس الفعل، هذا مغفور له وهذا آثم، بل هذا مأجور وهذا آثم. يؤجر على الخطأ، يؤجر على الخطأ. فمن الخطأ ما يغفر للعبد، ومن الخطأ ما يؤجر عليه العبد، يؤجر على اجتهاد إذا كان خطأ العلماء فيؤجر على ذلك. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جواب ذلك قد فعلت، يعني أن الله لم يؤاخذ العبد إذا نسي أو أخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا أحد أحب إلي العذر من الله. طيب يا شيخ، لما أنتم ما شاء الله الكلام الجميل هذا والكلام أمال ده مبتدع وده ضل وده ومهما بيقولوا لا تعتبرون كلامهم أو كذا، لأن هذا أيضا من قبل الشيء. أولا هؤلاء الذين يخطئون ما كان التشديد عليهم إلا بعد بلوغ الحجاج وبعد البيان وبعد إلى آخره. إذا كان ظاهر الإنسان ليس من أهل البدع وكذا ثم إن وقع في الخطأ فلا يجوز التشديد عليه حتى تعلمه. أول الأمر الثاني أن هذا إنما وقع نصحا للأمة، لأن المسألة ليست متعلقة بمعصية شخص. ولهذا أنا لن أخطب في سجارة محمد، تمام، لكن سأنصح محمد ألا يدخن، لكن لن أخطب خطبة في سجارة محمد. معصية محمد لمحمد أنصح فيه وخير، لكن أجعل سجارة محمد خطبة؟ لا، أجعل التدخين خطبة، خطبة في السجارة، لكن خطبة في سجارة محمد لا. فلو كان الأمر معصية خاصة بك تبقى النصيحة خاصة بك، أما إذا تعلق الأمر بالأمة انتقلت النصيحة منك إلى الأمة على حسب المتعلق بالمخالفة. نعم، نكتفي بهذا القدر.